السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة التي نتدارس جزئياتها في موضوع النافع ينبغي أن نتذاكره من حين إلى حين، وهو متعلق ببر الوالدين وصلة الرحم. وسأذكر لكم بإذن الله تبارك وتعالى العديد من ثمار بر الوالدين وصلة الرحم، ربما أذكر 20 ثمرة وأزيد بحسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى، ليحثنا جميعا هذا التذاكر على مزيد من الاجتهاد في بر الوالدين وصلة الأرحام. وكما تعلمون أيها الأحبة، فإن من أجل الطاعات وأزكى القربات أداء الواجبات، ومن هذه الواجبات العظيمة ذات الشأن العظيم واجب القيام للوالدين وذي الرحم بالحق الذي لهم من الإحسان وجميل البر وجميل الصلة، والقيام بذلك أحسن القيام. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإن الوالدين هما أصل الرحم، وهما أحق الناس بالبر والإحسان. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأعظم الأرحام وأولاهم بالبر وأحقهم بالإحسان والداء الإنسان، ثم الأقرب فالأقرب من أولاد وإخوة وغير ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فإذن بر الوالدين وصلة الرحم من أعظم الطاعات أجرا، وقد أمر الله تعالى ببر الوالدين وبصلة الأرحام في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال بعد ذلك: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. وقال تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يبين أن المعنى لقوله تعالى في كتاب الله يعني في حكم الله. فإذن الآية عامة تشمل الإحسان إلى جميع القرابات كما نص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. المعنى: اتقوا الله بطاعته، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني اتقوا قطعها، ولكن بروها وصلوها كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف. وأنت حينما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى تجد الآيات كثيرة التي تبين حق الوالدين، كما في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وتجد قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكل هذه الآيات التي تأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام فيها بيان لعظم هذا البر، وكذلك يعظم شأن البر إذا كان الوالدان في حال الشيخوخة، حينما يصبح الوالدان غير قادرين على خدمة أنفسهما، فهما في تلك الحال بحاجة إلى من يخدم، إلى من يؤنسهما ويذهب عنهما الوحشة. وكذلك الرحم، ذوي رحمك يكونون في أشد الحاجة إلى صلتك حينما يكون أحدهم في مصاب أو تمر به ضائقة أو يحتاج إلى معونة منك، كل ذلك يحتم عليك أن تكون واصلا أحسن الصلة. فإذا الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام. الله تعالى يقول فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. اسمع، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وأول من يدخل بذوي الرحم من؟ الوالدان. وقال سبحانه وتعالى في الثناء على من يصل رحمه والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فإذا صلة الرحم حق أوجبه الله تعالى على المسلم، وهي عبادة يتقرب بها إلى الله. قد يرى البعض أن الزيارة هي مجرد زيارة، لا، هي صلة لقريبك، صلة لرحمك. ومن قطع الرحم فقد تعرض لشديد العقاب، وكان ممن توعد بأن الله يقطعه. وحديثي إليكم في بيان الثمرات، وكان لابد من هذه المقدمة التي أذكر نفسي وإياكم بعظم شأن بر الوالدين وصلة الرحم، وننتقل بعد ذلك إلى الثمرات. وأرجو الله تعالى أن ييسر أن أذكر أكثر من 20 ثمرة، لكن لابد أن تسجلوها وتحفظوها، ويا حبذا أن تكون بالدليل، تحفظها بالدليل. بر الوالدين، وهذه الثمرة الأولى لبر الوالدين، بر الوالدين من أعظم أسباب الفلاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. مما يدل على ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. هذا رواه ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني. فإذا كان هذا الباب ميسرا لك سهل فهو سبيل التوفيق، وهذا عمل صالح وهو حبيب إلى القلوب، والنفوس النبيلة تحب الإحسان. فإذا هذا طريق إلى الجنة وسهل ميسر، وهو من أعظم أسباب التوفيق. وبر الوالدين من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وحقوق الوالدين مقدمة على حقوق غيرهما، وخصة الأم بمزيد عناية لما لها من جهد في تربية الابن في أوائل عمره وتربية الابنة، وقبل ذلك الحمل به وتحمل المشاق. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. هذا رواه الترمذي وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني. فإذن سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب عليش الصوت الليلة ما هو. أنا دائما أنصح بعض الأحبة ببعض الأعشاب دائما أقول زيت السمسم ولكن الليلة عاد أنا الله المستعان. طيب نعم. لا لا ما يحتاج. إذن بر الوالدين من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا وتغفر بها الذنوب. فإذا كان الإنسان عنده ذنوب فليجتهد كما قلت بالأمس بالتوبة النصوح وبالأعمال العظيمة، ومن أعظمها بر الوالدين التي هذه الأعمال التي تغفر بها الذنوب. هذا الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فعلت ذنبا عظيما، فسأله الرسول هل لك من أم؟ وسؤاله له ليجتهد هذا الصحابي في بر والدته، هل لك من أم؟ يعني هل أمك ما زالت على قيد الحياة؟ وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم أجر بر الوالدة والإحسان إليها. فقال هذا الرجل لا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال هل لك من خالة؟ وذلك كما قال العلماء أن الخالة بمنزلة الأم في البر والإحسان، يعني في الإحسان إليها. فقال الرجل لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ألك من خالة أو هل لك من خالة؟ قال نعم، يعني عندي خالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فبرها، أحسن إليها، ترفق بها، تعطف عليها، صلها بأنواع الصلة، فهذا البر سيكون طريقا لتكفير ذنب الإنسان المذنب، لأن صلة الرحم عامة وبر الوالدين خاصة من جملة الحسنات العظيمة التي تغفر بها السيئات. ومعلوم أن الخالة من أقرب ذوي الأرحام وأولاهم بالصلة. وبر الوالدين تفرج به الهموم وتنفس به الكربات. وإذا توسل به العبد في دعائه قبل الله دعاءه. تعرفون في القصة المشهورة الثلاثة الذين حبسوا في الغار بسبب صخرة، وهذه الصخرة ضخمة سدت عليهم الطريق، فكان دعاء الرجل البار بوالديه سبب، فكان سببا لانفراج تلك الصخرة عن الغار. ثم دعا الثاني ثم دعا الثالث، فكل هؤلاء الثلاثة توسلوا بأعمال صالحة، شخص ذكر أمانته، شخص ذكر تعففه، والبار ذكر بره لوالديه. فإذا كنت في كربة، خذها نصيحة من أخيك مسعود، إذا كنت في كربة فتوسل ببر الوالدين، هذا من أعظم الأعمال التي تفرج بك، تفرج بها عنك الهموم وتذهب الأحزان وتنفس الكروب. وبر الوالدين كما مر معنا سبب في إجابة الدعاء. ففي الحديث حديث الثلاثة الذين أشرت إلى خبرهم ما يدل على ذلك بأن بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء. ومما يدل على ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني الذين يأتون من اليمن، سألهم أفيكم أويس بن عامر، يسأل عنه، حتى أتى على أويس فقال عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: أنت من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فعفيت منه إلا موضع درهم، يعني كان هو أبرص هذا أويس، ثم عوفي وشفي وبرأ من البرص إلا موضع درهم، يعني صغير الذي بقي. قال: نعم. قال: لك والدة؟ عمر يسأله. قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فعوفي منه إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له عمر بعد أن ساق له البشرى، قال: فاستغفر لي. فاستغفر أويس لعمر، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال عمر: ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني أميرها، من طرف عمر، من جهة عمر رضي الله عنه؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أختفي في سواد الناس ما أحد يعرفني، هذا أحب إلي. وهذا رواه الإمام مسلم، فدل على أن بر هذا الرجل وهو أويس لوالدته واجتهاده في ذلك كان سببا في ماذا؟ في إجابة دعائه، حتى أنه دعا بأن يعافيه الله من البرص فعافاه. وبر الوالدين دليل على كمال حسن خلق البار، ودليل على أنه مجانب لسيء الأخلاق، ودليل على أنه مسارع إلى الطاعات ومجتنب للعصيان. يشير إلى هذا قوله تعالى في وصف نبيه يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، مدحه بذلك وأثنى عليه به. فبر الوالدين لا يأتي إلا من صاحب خلق حسن عنده صدق في وفائه لوالديه، لا ينكر معروفهما ويتمرد على معروفهما، وعنده رحمة تعمر صدره، وعنده لسان يتكلم بالكلام اللين اللطيف، ولديه بشاشة، ولديه مسارعة إلى إعانة من يحتاج العون. هكذا تجد في كل بار، وتتبع هذا، تتبع أحوال البارين الذين تعرف أنت أنهم أهل بر في صدق واجتهاد، تجد أنهم كذلك، قلوبهم رحيمة، نفوسهم متعطفة على من حولهم، ألسنتهم لا تتكلم إلا بلين الكلام وطيب الكلام، وفيهم رغبة صادقة في بذل المعروف والإحسان إلى كل ضعيف، وعندهم خلق الوفاء. هذه الصفات دائما تجدها في البر. وبر الوالدين سبب في النجاة من النار، يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر. أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. هذا رواه مسلم والترمذي. إذن بر الوالدين كما تلاحظ سبب في النجاة من النار، إذا كان الإنسان بارا فإنه ينجو من النار. والنبي هنا صلى الله عليه وسلم دعا قال رغم أنفه، يعني في النار، رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما، سواء أدرك واحد منهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يبذل من البر ما يدخله الجنة، بل عق وقطع. فالحذر الحذر يا أحبتي، الذي عنده هذه النعمة موجودة، الوالدان موجودان أو موجود أحدهما، اغتنم هذه النعمة، اجتهد في البر. لا تقول أنا مشغول ما أستطيع أزور إلا يوم الجمعة، هذا من الجفاء. زر والدك، زر والدتك كل يوم. أنا أعرف شخص أستاذ جامعي وعنده أولاد ومشغول، أعرف أنه كان 5 مرات في اليوم يزور والديه، 5 مرات. وحتى لما تباعد في السكن عن والديه كان يزور نفس الزيارات، لم يقطع والديه، 5 مرات في اليوم. وأستاذ عنده تصحيح وتحضير محاضرات، وكنت أتعجب حقيقة من حاله وصبره. فنجتهد، سواء كنت مهندس أو طبيب أو عامل أو معلم أو موظف في أي قطاع كنت أو تاجر، لابد من الزيارة اليومية، وليست زيارة فقط بل مؤانسة، بل وتفتيش في الأحوال، ماذا ينقص الوالد، ماذا ينقص الوالدة. هذا في حال أن الإنسان يجد أحد والديه أو كليهما في حال الكبر والضعف والحاجة. فإذا كان الوالد ليس بحاجة إلى معونة، لا مالية ولا معونة في قضاء حاجات، تبقى المؤانسة والملاطفة، هذا لا بد منه، لا بد منه. بر الوالدين هذه كم، 8ª ولا 7ª؟ الله شيخ سفير، تحسب ولا ما تحسب؟ ها؟ 7ª؟ ها؟ 6ª؟ ها؟ طيب 6ª. بر الوالدين سبب في رضا الله، كلنا يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. إذا رضي الله عن العبد أحسن إليه وأرضاه في الدنيا والآخرة. وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين، أو قال في رضا الوالد. قال وسخط الرب في سخط الوالد، هذا رواه الترمذي. لذلك أنا أقول لك كوالد، الآن أخاطبك كوالد، من كان منكم عنده أولاد نسأل الله أن يبارك للجميع في الذرية، ومن لم يأتها أولاد هذه نصيحة تبقى معه ويعملها فيما بعد. أنا دائما أنصح من حولي من الآباء والأمهات، لا تغضب في قلبك على ابنك أو ابنتك مهما كان الخطأ، لا تحمل غضب عليه في القلب، اجعل عتبك في اللسان فقط، لأن عتبك في القلب وسخط القلب على الابن أو الابنة يضره، لا تجعله يمسي أو يصبح وأنت ساخط عليه. مهما أساء الابن، مهما أساءت الابنة وقصر الابن وقصرت الابنة، اجعل عتبك في ماذا؟ ها؟ في اللسان فقط. وكذلك الحذر الحذر من الدعاء على الأبناء، مهما أساء الابن وبعض الناس يعني اللعن عنده والعياذ بالله من حديثه اليومي اللعن والدعاء بعدم التوفيق، ثم إذا تقدم في السن وراء ابنه في حال إما مرضية أو حتى عقوق يقول يا ربي أنا إيش سويت حتى أبتلى بهذا الولد، أنت كنت تدعو عليه. فلا يدعو الإنسان على ذريته مهما عقل ابن. أعرف شخص ابنه وصل به الحال إلى أن شكاه في إحدى المحاكم، فكلمني الوالد وقال ابني فعل كذا كذا عسى الله أن يفعل به كذا، قلت لا تدعو عليه، ادعو الله أن يصلحه وسيأتيك هذا الابن معتذرا صالحا. قال كيف يأتيني كيف؟ قلت من يقلب القلوب؟ قال الله. قلت إذن ما دمت تؤمن بهذا فالهداية بيد الله جل وعلا، والذي يحنن القلوب بعضها على بعض ويحبب القلوب بعضها إلى بعض من هو؟ رب العالمين. فالإنسان يحذر من الدعاء على ذريته ولا يحمل غضب. وبعض الناس يقول لابنه أنا ساقط عليك اليوم القيامة، يا رجل أنت تهدمه، أنت تريد عقابه بهذا؟ أنا أقول أنت تهدمه بهذا، تدمره وتدمر مستقبله. فلا فلاح له إلا بماذا؟ برضاك أنت بعد رضا رب العالمين. وبر الوالدين كما قلت لكم من أيسر الطرق الموصلة إلى الجنة. فمر معنا أو هذا الحديث ما ذكرته، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل إلى أبي الدرداء فقال هذا الرجل لأبي الدرداء إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. فالجزئية الأولى ما ذكرتها لكم، ولكن أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وهذا قلت لكم أنه رواه الترمذي وهو صحيح. وللذين يقولون لا بد أن تذكر لنا رأي الشيخ الألباني، بعض الطلاب متعصب، هذا صححه الشيخ الألباني، بعض الطلاب يقول ماذا قال الألباني، والألباني هو أحد المحدثين وله فضله ومكانته، ولكن أحيانا يصحح حديث ويضعفه غيره مثل شعيب الأرنوط وغيره، هذا الفائدة. فإذن قوله أوسط أبواب الجنة يعني خير الأبواب وأعلاها، والمعنى أن أحسن ما يتوسل به العبد إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى أعظم الدرجات هو ماذا؟ مطاوعة الوالد ومراعاة جانب كمال البر. وهنا سؤال اسألني إياه أو سألني إياه عدد من الأخوة، يعني إذا إنسان عنده زوجة وأمرته والدته أن يطلقها، هل يطيع والدته ويطلق زوجته أم يبقي زوجته وبذلك تغضب والدته؟ أنا حينما سألني أحد الأخوة من إحدى البلدان الإسلامية قلت له ما تعرف الدبلوماسية؟ قال إيش الدبلوماسية؟ قلت يعني أن يكون عندك إمكانية المداراة والدفع بالرفق وأن تتوسل إلى إرضاء الوالدة عن الزوجة. قال ما أمي ما تقبل. كيف ما تقبل؟ لا أنت عجزت. الرجل يستطيع يؤثر على المرأة ولو كانت أمه، يستطيع أن يقنعها. دائما حجة الرجل أبلغ وأقوى من حجة المرأة. فقلت له اتخذ هذا السبيل وحاول، ابحث لماذا أمك تكره زوجتك وعالج الموضوع. إذا كان التقصير من جهة الزوجة فالزوجة تحسن خلقها وتقوم بالواجب للوالدة، وإن كان كلام منقول مكذوب، وكم من بيوت تفرق أفرادها وشتت بسبب كلام مكذوب نقل بين الأطراف والأفراد، وإن كان الأمر بسبب أن الوالدة ترى أن لها رفعة وشأن أعلى من زوجة الابن فهذه أيضا تعالج. فإذا إذا لو أحد أتاك وشكى لك هذه الشكوى لا تبادر وتقول له أطع والدتك وطلق المرأة، لا، كن حكيما في الإجابة يا أحبتي. من خلال 30 سنة في الإصلاح بين الأزواج إذا اتصلت علي امرأة وشكت لي أنا أحذف كم تتوقعون من كلامها؟ يلا، لا 80 كثير، أنا أحذف 50%، 50% من كلام المرأة محذوف، وفيه 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 وفيه، كل هذا ارمي نصفه، ثم أنت تعامل على أن الموجود من الحقائق نصف، وحين تبدأ في الإصلاح. أما الاندفاع مع المرأة فيما تقول فمن عادة كثير من النساء عند التظلم، تضخم الأمور وفيه 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 وكلها مظالم، وإذا رضيت كل ما قيل، ليس 50%، كل ما قيل من الذنب ذهب، وأصبح هذا الزوج زوج صالح وطيب وبار، ما بقي تقول إلا يقوم الليل وصوم النهار. فانتبهوا. من ثمرات بر الوالدين وصلة الرحم أن الله سبحانه وتعالى يهب الواصل عونه. لاحظ معي، إذا أنت تعين أخاك المسلم وقد لا يكون بينك وبينه أي قرابة، بماذا أنت موعود؟ موعود بأن الله في عونك، كما في الحديث إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تعرفون الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فما بالك إذا كنت في عون الوالدين وعون ذوي الأرحام، تعين على مشاق الحياة، خاصة إذا كان الوالدين في حال الضعف والحاجة إلى عونك. وكذا من يعين ذوي الرحم بأنواع المعونة، إن كانوا محتاجين عون مادي وأنت تستطيع فلا تتأخر، إن كانوا في حال حاجة إلى مواساة. ترى الكلمة الطيبة لها أثر بالغ في أحيان كثيرة، أحسن من المبالغ المالية. المواساة، الكلمة الطيبة التي تجبر بها خاطرا وتسلي بها ذا مصاب أثرها يبقى. وكم مرة أنت سمعت شخص يقول والله أنا كنت في الأزمة الفلانية وما نفعتني بعد فضل الله إلا كلمة فلان واساني. فإذا الإنسان يسعى في عون والديه وعون ذوي الرحم. يعني الآن ما هو الحال؟ الآن الوالد يتعب والوالدة يتعبان في تربية الابن، ويتخرج الابن ويكون مهندس أو طبيب أو معلم، أو ثم ينشغل الابن بمسؤولياته، يبقى الأب وتبقى الوالدة يربيان من بعده، وهناك المسؤوليات المالية وكذا، وهذا الابن مشغول يجمع مال ليشتري سيارة، يجمع مال ليشتري أرضا، يجمع مال ليشتري شقة، ونسي الوالدين. هذا من التقصير. فعلى الشاب أول ما يفتح له باب من أبواب الرزق أن يتذكر الوالد الذي سعى في أن ينشئه نشأة حسنة، والوالدة التي تعبت في تربيته. وبعضهم يقول الله يساعد، يساعد بمبلغ كم من الراتب يا صاحبنا يا أخانا يا ابننا كم تساعد؟ يقول أنا أعطي الوالد من راتبي بنسبة 3%، 3%؟ أنت لو أعطتك الشركة 3% ما ترضى علاوة، صحيح؟ ما يرضى علاوة، أقل شيء يعني يقول 7% 10% علاوة سنويا. أنت تعطي الوالد 3%، قليل هذا. وبر الوالدين وصلة الرحم سبب في سعة الرزق وسبب في السعادة، فالبار بوالديه والواصل لقرابته يمتن الله تعالى عليه بالبركة في العمر. وينعم عليه سبحانه وتعالى بسعة الرزق والبركة في الصحة أيضا. روى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. تعظيم الرزق الكثرة. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد في مسنده، وعند أحمد زيادة ذكر فيها بر الوالدين. إذن ذكر العموم وهو بر الوالدين صلة الرحم، وذكر الخصوص وهو بر الوالدين. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. قوله ينسأ له في أثره، ما معنى هذا؟ يعني يؤخر له في أجله. وقيل أن المراد في النسء في الأجل المراد به الزيادة في البركة في العمر، يعني عمره يكون عامر بما هو نافع له في الدنيا والآخرة، ويكون عمره عامر بالتوفيق في أيامه ولياليه وبعمل الطاعات. وقد عمر هذا الإنسان عمره بما ينفعه في الآخرة، وصان نفسه من الضياع من تضيع العمر فيما لا ينفعه. وهذا القول رجحه النووي. لكن هناك كما قلت لكم هناك قول آخر. القول الأول ما هو؟ قول الأول معي أنتم، يعني في أثره، يعني يؤخر له في أجله، هذا القول الأول. والثاني أنه يبارك له في العمر المكتوب له. الثاني رجحه النووي، لكن على القول الأول أنه يمد له في عمره. قد يقول قائل: الأعمار كتبت والأجال كتبت، كيف يزاد في عمره؟ بعض العلماء يقول إن التأجيل في العمر زيادة حقيقية، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقالوا بعض العلماء قال: مما يمحى ويثبت عمر الإنسان. على كل حال هذه المسألة إن شاء الله نبحثها إن شاء الله حينما نمر على هذا في صحيح مسلم. لكن البسط في الرزق هو توسيعه وكثرته والبركة فيه. صاحب البر يا أحبتي تفتح له أبواب من الرزق، ليس الوظيفة فقط بل أبواب من حيث لم يحتسب. الله يفتح له ببره أبواب، منها ما خطط له ومنها أبواب من حيث لم يحتسب. وهذا من آثار البر. ولا تكاد تجد إنسان بار بوالديه واصل رحم إلا ورزقه مدرار. بسبب ماذا؟ بسبب بر الوالدين. وصلة الرحم سبب في إشاعة المحبة ونشرها في قرابات الإنسان، في قبيلته، في عائلته، في أسرته. يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وهذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ومحبة في الأهل، واصل الرحم محبوب في كل قراباته، والقاطع إذا جاء مرة في زيارة تجد أن النفوس تنفر، لكن الذي دائما يصل القلوب تألفه تحبه. وصلة الرحم سبب في نماء الخير ومضاعفته وانتشار قيم الخير في أفراد المجتمع وانتفاع الجميع ببركة عبادة صلة الرحم. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده، وصحح إسناده ابن حجر وغيره، والشيخ الألباني حسنه. فقوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم يعني ما أوضحت لكم من الصلة المادية والمعنوية، الإحسان إلى الأهلين والأقارب بأنواع الصلات المادية والمعنوية. وأما حسن الخلق فهو معاملة الناس بأفضل الأخلاق، بالتبسم وبشاشة الوجه ولين الجانب والتلطف في المعاملة والكلمة الطيبة والعفو عن الزلة. وأنواع الإحسان بالقول والعمل. وأما حسن الجوار يعني بأن يحسن الإنسان إلى جيرانه ويمنع الأذى عن الجار ويوصل النفع إلى الجار. وقوله عليه الصلاة والسلام في ذكر جزاء ذلك قال: يعمران الديار، يعني يكون في هذه الديار البركة والخير. وقوله يزيدان في الأعمار يعني كما قلت لكم إما بالمعنى الأول الزيادة على وجهها على الحقيقة، أما الثاني المعنى الثاني فالبركة في العمر، بحيث يوفق الإنسان لعمل الخير الكثير والطاعات العظيمة. وصلة الرحم هذا رقم كم؟ ها؟ من معي؟ 11؟ 12؟ اختلف المشايخ. طيب، صلة الرحم سبب في دخول الجنة كما مر معنا، فمن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عمل يقربه من الجنة، لاحظ، ويباعده عن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. لاحظت الشاهد؟ وتصل الرحم، هذا يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار. وهذا الحديث رواه بهذا اللفظ النسائي. وصلة الرحم من الدلائل على حسن إيمان المرء بالله واليوم الآخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وهذا رواه البخاري. فواصل الرحم هذا صاحب إيمان. وقلنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه طاعة عظيمة، صلة الرحم يزيد بها الإيمان، طاعة عظيمة. وصلة الرحم والدعوة إلى صلة الرحم، تصل أنت رحمك وتدعو إلى صلة الرحم، حتى لو رأيت إنسان جافي على أقربائي تدعوه إلى صلة الرحم، كل ذلك سبب في إقبال الناس عليك ومحبتهم لك. أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنه عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه: قدمت مكة أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فقلت ما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بما أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم. وفي المدينة كما تعلمون لما هاجر صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانجفل الناس وكنت في من انجفل، يعني ذهب إلى الرسول كل ما قبلوا عليه، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فأول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، أيوة، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، ولذا كان محببا إلى قومه صلى الله عليه وسلم، كان يصل رحمه قبل بعثته وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى بر الوالدين حتى أبنائك. هل تذكر أبنائك؟ نعم ذكرهم. كثير من الناس لا يحب أن يذكر أبنائه ببرهم له، يقول كيف أقول لهم بروني؟ نعم ذكرهم بالبر، أنت تدلهم على طاعة وعلى خير. الآن نسمع أن ابن يرفع صوته على والده أو والدته، التقصير من الوالد أو الوالدة، لأنهم لم ينشئوهم منذ الصغر على البر. لو نشأوهم على التأدب ما تجرأ الابن فيما بعد. فلا بد أن نذكر حتى إذا كبروا، حتى ولو كانوا كبار نذكرهم. ذكر أبنائك، ذكر أبنائك بحقك عليهم. لا تقول، بعض الناس يقول والله اللي بيبرني برني واللي ما برني وما لي مذكره، لا، دله على الجنة، دله على رضا الرحمن جل وعلا، دله على ما ينفعه. بعض الناس يقول هذه ما هي مناسبة تأتي مني أنا الوالد، تأتي من غيري. لا، أنت ذكره بحقك عليه. حتى في معاملة الزوجة نخرج قليلا، الرجل ينبغي أن يذكر الزوجة بما يجب له عليها من حقوق، لا حرج في ذلك، لكن بأسلوب ليس الفرض والإلزام، يعني يقول ما تدرين أن عليك كذا وكذا وكذا، هذه شدة. لا، من طريق يذكر لها حديث والفائدة منه، يذكر لها قصة رجل مع زوجته وكيف أنها قامت بحقوقه وهكذا. وصلة الرحم سبب للتوفيق والسداد والبعد عن الخذلان. أم المؤمنين أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها استدلت على أن الله موفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ له وناصر له. استدلت بماذا؟ بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة التي كان منها صلة الرحم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصل الناس لرحمه، كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. متى قالت هذا؟ لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا قالت ذلك؟ قالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا الحديث متفق عليه. فإذا سبب التوفيق والنصر وسبب حفظ الله للعبد أن يكون واصلا لرحمه بارا لوالديه. وصلة الأرحام سبب في محبة الله للعبد، وبار الوالدين يحبه الله جل وعلا. محبة الله لا تنال إلا بتحقيق توحيده سبحانه ولزوم الطاعة واجتناب المعصية والتوبة من الذنوب. يروي قتادة عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، قال: قلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ لاحظ معي، يسأله أي الأعمال أحب إلى الله حتى يحبه الله إذا عملها. قال: إيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. هذا رواه أبو يعلى في مسنده. لاحظت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، يعني سلطان عادل، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى، ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. هذا الحديث رواه مسلم. إذن هذا الذي يعمل هذا العمل الصالح العظيم هذا جزاؤه، وهو من أهل الجنة، وذلك بتوفيق الله تعالى له ومحبته له سبحانه وتعالى جزاء هذه الأعمال الصالحة. وصلة الرحم سبب في أن المسلم ينصر ويوفق ويهدى. فمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لئن كان كما تقول، يعني الحال كما تقول، كأنما تسف في وجوههم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذا لفظ مسلم، يعني إن كنت كما تقول أنك تصلهم وهم يقطعونك وتحسن إليهم وهم يسيئون إليك وتحلم عن جهلهم، يجهلون عليك وأنت تحلم، ويشتمونك وتصبر، ويسيئون إليك وأنت تعفو، فما هو أحالك معهم؟ أنك تحط وتجعل في أفواههم الرماد الحار، وتجعل ذلك في وجوههم، لأنك أنت الذي تحسن وهم ضيعوا الحقوق. فإذا يوصيه النبي أن لا يوضع، أن لا يوضع الثواب العظيم فيترك الصلة. وبعض الناس يقول: أنا لي ابن عم أو لي ابن خال أو لي قريب، لي أخ أصله يقطعني، أتزلف إليه أتقرب بالمحبة وبل ويجفو. أقول: واصل، أنت منصور، أنت منصور من الله، وبحول الله يصلح الله الحال إذا صدقت النوايا. وصلة الرحم سبب في صلة الله لعبده. يصلك الله أيها الواصل بواسع فضله سبحانه. فمن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا رواه البخاري. وفي الحديث الآخر: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، من قطعها قطعه الله. ما بالك بعبد يصله الله بفضله وإحسانه؟ والله إنه في خير عظيم، ومن فضل من الله إلى فضل من الله. وصلة الرحم يبقى معنا 10 دقائق. وصلة الرحم صفة وعمل لا يفعله ولا يقوم به إلا ذو لب، ذو لب، صاحب حكمة، صاحب حلم، وصاحب قلب واسع يتسع لكل من يخطئ ومن يسيء من ذوي الرحم. الله تعالى يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ أولو العقول، أولو القلوب السليمة الطيبة الكريمة المتسامحة التي تعقل الأوامر الشرعية وتعمل بها. ما هي صفاتهم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين، اسمع، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول ابن كثير: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال: من صلة الأرحام بالإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. إذن هذا هو يا أحبتي، إذا أردت أن تكون من أصحاب القلوب السليم المتسامح الطيب الكريم النبيلة، فعليك أن تجتهد في صلة الرحم. كذلك قلنا الإحسان إلى ذوي الأرحام بالمعونة المالية، قد يكون قريب لك في حاجة إلى المال، والصدق على ذي الرحم سبب لمضاعفة الأجر. فعن سلمان بن عامر قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، يعني مسكين ما تعرفه صدقة، والصدقة على ذي الرحم 2، صدقة وصلة. إذا أنت صدقت على قريبة لك فقيرة، بنت خال، بنت خالة، بنت عمة، أو ابن عم لك، أو بنت عمة، أو حتى أخ لك، أنت تكسب 2، أجر الصدقة وإيش؟ وأجر الصلة. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه. وقوله على ذي الرحم 2، صدقة وصلة، يعني لها أجر صلة الرحم وأجر التصدق عليه. من المقصود بذي الرحم؟ الأقارب من ذكور وإناث. واحد يقول: إذا كان ذوي الرحم عندي أغنياء أو مكتفون، صلتهم تكون بماذا؟ بالهدايا وبالتزاور وبحسن المعاملة وبشاشة الوجه والنصيحة لهم. وتنبه بخصوص ذوي الرحم الفقراء أن الصدقة تشمل الفرض من الزكاة في من يجوز أن تعطيهم الزكاة. هل يجوز أن تعطي الوالد والوالدة الزكاة؟ شيخ سفير، أنت في الشريعة ما تعطي الوالد والوالدة الزكاة، لأنه يجب عليك نفقتهما. يبقى عندنا الإخوة والأخوات، يجوز أن تعطيهم الزكاة؟ هذا فيه خلاف، والصحيح الجواز، الصحيح الجواز. أبناؤك تعطيهم؟ لا، ما تعطيهم الزكاة، هذا واجب عليك الإنفاق عليهم. واضح؟ فإذا تؤتي الفقراء وتعطيهم، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، يعني المحاويج. فإذا تعطي زكاتك لأخيك إذا كان فقير أو مدين، ولأختك أيضا إذا كانت في حاجة. وأما الوالدان فتنفق عليهما، واجب. وفي الحديث الماضي الحث على كثير الإحسان إلى الأقارب، وفيه الحث على الاهتمام بذوي القربى وتفقد الأحوال، لابد أن تتفقد من حولك، والله سبحانه وتعالى سيبارك لك في المال. الله تعالى وعدنا وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، يخلفه، هذا يقين. وغدا إن شاء الله عندنا محاضرة في أسباب سعة الرزق، أحاول أن أذكر لكم 14 من الأسباب إن شاء الله بحسب ما يتسع له الوقت. فإذا تفقد قراباتك، انظر أحوالهم، يعني تتفاجأ أن فلان من قراباتك مدين وأوشك أن يسجن بدينه، وين أنت؟ لماذا لا تتفقد؟ يقول لا، خصوصيات ما أسأل عنها. لا، أنت تسأل لتفيد، لتنفع، ليس السؤال فقط لتتبع الأحوال. والصدقة على ذي الرحم سبب لصفاء القلوب وذهاب ما فيها، أحيانا يكون في شحناء وبغضاء، لكن إذا تصدق الإنسان على الفقير من قرابته تذهب الشحناء. يعني هذا فقير يرى قريبه لديه سيارة جديدة وبيت فاخر ووظيفة وجيهة، أو عنده تجارة رابحة، وهذا الفقير يعيش في ضيق، أقل ما يفكر فيه الفقير يقول كيف هذا قريبي ولا فكر في أحوالي، ها؟ لكن إذا تصدق تزول الشحناء. فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وهذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الألباني في رواية الغليل. الكاشح هذا الذي يضمر عداوة، يضمر عداوة لا يظهر ولكن يضمرها وهو من القرابة، فأفضل الصدقة أن تكون على هذا الذي هو يظهر من بعض تصرفات عداوة وبغضاء، كما قال ذلك المنذري وغيره. فإذا نتفقد قراباتنا، من كان منا عنده سعة في الرزق وله قريب فقير فليسارع. وبر الوالدين وصلة الرحم من أعجل الأعمال ثوابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع الله به. أعجل ثوابا من صلة الرحم، الثواب جدا قريب من واصل الرحم، فتنبه لهذا. يعني أنت الآن تبذل، وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني، فإذا أنت تبذل شيء من المال أو تصل الرحم على الفور وقريب الجزاء في عاجل أمرك تجده. وكذلك يا أحبتي، الواصل يسخر الله سبحانه وتعالى له من قرباته من يصله، والبار بوالديه يجد بر أبنائه في مستقبل أمره. يقول ثابت البناني رضي الله رحمه الله يقول رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، فقيل له، يكفي هذا أو أكملها لكم بعد الأذان إن شاء الله. إذن يذكر ثابت رحمه الله أنه رأى رجلا يضرب أباه في مكان، فنهاه الناس، فقال الرجل هذا المضروب الكبير في السن دعوه فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع. الجزاء من جنس العمل، ولا ننظر إلى هذا الجانب السلبي بل ننظر إلى الجانب الإيجابي. مثل ما تقدم اليوم وقدمت بالأمس من بر الوالد ستجده إن أطال الله عمرك، نسأل الله أن يطيل أعمارنا على طاعته، ستجده من أبنائك، مثل ما فعلت من البر وأحسن وأعظم في كل شيء. هذا ما تيسر. يبقى عندنا مسألة، إذا كان الوالدان متوفيين، توفيا، نعم تبرهما بالدعاء، ادعو لوالديك كثيرا، كذلك تتصدق عنهما، كذلك تصل أهل برهما مودتهما يعني قراباتهم، وكذلك من كانوا يحبون تصلهم. يبقى عندنا مسألة أخرى، إذا كان الوالد عاصي لا يصلي أو مصر على كبيرة من الكبائر، نعم تصله، نعم تصله وتحسن إليه، ليس كما يفعل بعض الشباب يقول الهجر في الله. كيف يا ابن الهجر في الله مع أبيك؟ بل تصله وتحسن إليه وتتقرب إليه بأنواع البر حتى ولو كان مقيما على المعصية، وتدعوه إلى الخير وتنصح له. كذلك هناك مسألة أخرى، إذا كان الإنسان يجد من الوالد شدة وغلظة وجفاء، ماذا يفعل؟ عليه أن يتلطف في الخطاب ولا يقابل السيئة بجواب سيء، وإنما يعفو ويصفح ويتحمل ويبقى بارا ويلازم طريق البر مهما جفى الوالد وقسى، ومهما جفت الوالدة وقست. إذن هذا ما تيسر هذه الليلة، وغدا إن شاء الله عندنا محاضرة في بيان أسباب سعة الرزق. أما دروس صحيح مسلم فإن شاء الله نستأنف يوم الأحد. أسأل الله تعالى في هذا الوقت الذي هو وقت إجابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفنا ما أهمنا، ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا وأصلح أحوالنا. اللهم واشف مرضانا وعافهم. اللهم من كان في هذا المجلس مهموما ففرج همه، ومن كان في كربة فنفس عنه كربته، ومن كان في ضائقة فنفس عنه الضائقة، ومن كان مدينا فاقض عنه الدين، ومن كان مريضا أو له مريض فاشفه واشف مريضه يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وأحسن إليهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم عنا على صلة الرحم، واجعلنا موفقين في سائر أمورنا وشؤوننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.